بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض طهورا ومسجدا. حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث وحديث أبي ذر رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، وأخرجه ابن ماجه، وهو دليل على أن الصلاة تصح في أي موضع من الأرض. وقوله جعلت الأرض مسجدا، جعلت الأرض طهورا ومسجدا، طهور بالضم، بضم الطاء، هو دليل على أن جميع أجزاء الأرض تصح الصلاة فيها، وهذا العموم مخصوص بغير ما نهي عنه، يعني كما سيأتي في الأحاديث الأخرى من المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام وقارعة الطريق وغير ذلك. وبهذا تحصل مطابقة الحديث الترجمة: جعلت الأرض مسجدا، ترجمة في المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها. والحديث فيه بيان أن الأرض كلها مكان للصلاة، فيكون هذا العموم مخصوص بغير ما نهي عنه، وبه تحصل مطابقة للترجمة، فيكون المعنى جعلت الأرض طهورا ومسجدا إلا ما نهي عنه، وهي المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها، وبهذا تحصل مطابقة للترجمة. فقول عموم ذكر الأرض مخصوص بغير ما نهى الشارع عن الصلاة فيه. وهذا الحديث من أدلة المحققين الذين يقولون إن التيمم رافع لا مبيح، وذلك أنه سمى الأرض طهور، والطهور رافع للحدث هو كالماء، وعلى هذا فيجوز للإنسان إذا تيمم أن يصلي بالتيمم عدة صلوات عدة أوقات ما لم يحدث أو يجد الماء، فإذا أحدث بطل وضوءه أو وجد الماء كذلك. وذهب جمهور العلماء إلى أن التيمم مبيح لا رافع، وأنه تستباح به الصلاة، فإذا خرج وقتها بطلت طهارة التيمم، هي تيمم لكل صلاة، لكن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم على الطهور يدل على أنه رافع وأنه يقوم مقام الماء. نعم. نعم. نعم، هذا من أيضا من أدلة الأحناف وأهل العراق، استدلوا به على أنه يتيمم بجميع أجزاء الأرض من جص ونورة وزرنيخ وحتى على الحجارة. وذهب الشافعي وأحمد رحمه الله إلى أن إنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الذي له غبار، واستدلوا بقوله تعالى في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن التبعيض تفيد أنه لا بد أن يعلق باليدين شيء من التراب يمسح به الوجه واليدين، فقوله منه سحب وجوهكم وأيديكم منه. والذي يعلق باليدين هو التراب الذي له غبار، تراب الحرث والزرع، بخلاف الرمل فليس فيه غبار، والحجارة والأرض الصلبة. فهذا ليس فيه غبار، ولهذا قالوا يتيمم على كل ما فيه غبار. فلو تيرضى على كيس شعير في غباط أو برذعة وما أشبه ذلك فإنه يجزي. فقالوا إن هذا الحواجب وعن هذا الحديث بأنه سيق مساق الامتنان على هذه الأمة، سيق مساق الامتنان بالرعب، وذلك بأن الله تعالى رخص له في الطهور للأرض والصلاة عليها في بقائها. وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، فامتن الله على هذه الأمة بأن أباح لها أن تصلي في أي موضع وأي جزء من أجزاء الأرض إلا ما خصه الدليل من نهي عنه. وقالوا إن هذا الحديث، واستدلوا على هذا واستدل الجمهور أيضا على أو الشافعي الجمهور على أنه لا بد من التراب بحديث حذيفة عند مسلم، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها طهورا، جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قالوا هذا خاص فينبغي أن يحمل العام عليه فتخص الطهورية بالتراب. وبعض العلماء منع من هذا الاستدلال بلفظ التربة على خصوصية التيمم بالتراب، وقال تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره. وعلى كل حال فإذا وجد التراب فلا بد من التراب، أما إذا لم يجد من التراب فكما قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. إذا وجد التراب فإنه ينبغي له يطلب التراب ويبحث عن التراب ويتيمم بالتراب، فإن لم يجد فإنه يتيمم على ما تصاعد من أجزاء الأرض. ومن حجة أيضا الأحناف والعراق قول فتيمم الصعيد الطيب، قالوا الصعيد كل ما كان كل وجه الأرض يسمى صعيد. رحمك الله. وعلى كل حال فينبغي الإنسان أن يتيمم بالتراب إن وجده، فإن لم يجد فإنه يتقي الله ما استطاع. وكل الحديث الآن في حجة على أنه تجوز الصلاة في أي مواضع أي موضع من الأرض إلا مستثني، وحجة في أن التيمم رافع لا مبيح، وحجة أيضا لما قال إنه يتيمم على ما تصعد على وجه الأرض، ولكن الجمهور خصوا عموم هذا الحديث بحديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. نعم.
حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعيد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة.
يعني هذا الحديث ضعيف يعني في سنده ابن لهيعة، وقد تغير واختلط لما احترقت كتبه، وفي سنده أيضا أبو صالح الغفاري قال المنذري ما أظنه سمع من علي. وقال ابن القطان في سند هذا الحديث رجال لا يعرفون، وقال عبد الحق هو حديث واهن، وقال البيهقي في المعرفة إسناده غير قوي. فالحديث ضعيف وقد عارضه ما هو أصح منه هو السابق والحديث السابق وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الحديث السابق عارض هذا الحديث، هو دليل على أن الأرض كلها مسجد ولا يستثنى أو الباب ولا غيرها ولا ينهى عن الصلاة فيها. وأما أرض بابل فلا ينهى عن الصلاة فيها، إنما ينهى عن الإقامة فيها، ينهى عن الإقامة. ولهذا قال الخطابي رحمه الله: لا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل. فإن كان حديث علي ثابتا فلعله نهاه أن يتخذها وطنا، لأنه إذا قام بها كانت صلاته فيها، يعني أن أطلق المزوم وأراد اللازم، أطلق المزوم يلزم من الإقامة في الصلاة فيها، فالإقامة ملزوم والصلاة لازمة للمقيم فيها. فهذا الحديث صحيح يحمل على أنه نهي عن الإقامة في أرض بابل، لأنها أرض مكان العذاب، كما في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقامة في أرض ثمود وقال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا تكونوا باكين. فهو منها عن الإقامة فيها، ويلزم من الإقامة الصلاة فيها. سواء معكم نسخة العون، نسخة العون المعبود هي المعتمدة. شو كلام الخطابي؟ الخطابي عندك؟
نعم. قال: فإنها ملعونة.
قال الخطاب:
قلت في إسناد هذا الحديث من قال: ولا أعلم أحد من علماء حرم الصلاة في أرض بابل، وقد عارضه ما هو أصح منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ويشبه أن يكون معناه لو ثبت أنه نهى أن يتخذ أرض بابل وطنا ودارا للإقامة، فتكون صلاته فيها إذا كانت إقامته بها. ومخرج النهي فيه على الخصوص: ألا تراه يقول نهاني، ولعل ذلك منه إنذار له بما أصابه من محنة للكوفة وهي أرض بابل، ولم ينتقل أحد من خلفاء الراشدين قبله المدينة.
نعم، ولهذا في الصحيح يحمل على أنه نهى عن الإقامة فيها، نهى عن الإقامة فيها، ويلزم من الإقامة الصلاة فيها، يعني لم ينهى عن الصلاة فيها وإنما ينهى عن الإقامة فيها. وذكر أيضا الحافظ فتح كلام في بعض الآثار الذي رواه ابن أبي شيبة، قال: كنا مع علي فمرنا على الخص الذي ببابل فلم أصلي حتى أجازها يتعدى. ومن طريق أخرى أنه قال: ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها ثلاثا. فيكون يعني النهي لو صح محمول على الإقامة فيها، والصلاة لازمة للإقامة. لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، والأصل صحة الصلاة في الأرض إلا ما خصه الدليل. ولهذا ذكر الخطيب أنه قال: يحمل النهي أنه خاص بعلي بعضهم إنذارا بما لقي من الفتنة بالعراق. لكن الحديث كما رأيتم ضعيف. نعم.
حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أزهر بن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه بمعنى سليمان بن داود قال: فلما خرج مكان فلما برز.
نعم، هذا الحديث السابق بدل فلما خرج قال هناك قال علي فلما برز منها أمر المؤذن، هنا قال فلما خرج منها أمر المؤذن والمعنى واحد. خرج أبو بكر. نعم. على أبي صالح السكري. أبي صالح الغفاري و اللي في السنة السابقة تكلم عليه. وش النسخة اللي معك؟ ها؟ إلا مش تعليق لي عليه. ها عزة عبيد العباس تعرف؟
عندي عندي عزة عبيد عندي بس الغفاري أنا عندي غفاري.
تكلم عليه ولا؟ شو شو أبو صالح الغفاري التقريب؟ ها؟
اسمه في التقريب سعيد بن عبد الرحمن الغفاري أبو صالح المصري. قال ثقة. قال نقل عن ابن يونس روايته عن علي موصله.
موصله يعني فيه انقطاع. سيكون فيه ابن لهيعة وفيه انقطاع. هي حي حي من الأزهر كذلك. نعم. المقص. ها. ما في السكري ما في السكري عن. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة.
وهذا الحديث خرجه في الترمذي والمواجه ويدل على أن المقبرة ليست موضعا للصلاة فلا تصح الصلاة فيها. والمقبرة مثلثها الباء يقال مقبرة ومقبرة ومقبرة مثل المشربة والمجزرة والمسبعة من مكان عاوز المفعلة. مقبرة ومقبرة ومقبرة مثلثة الباء. والحديث روي مسندا ومرسلا ولهذا قال الترمذي لما روي هذا الحديث مسند ومرسل وقال الترمذي هذا الحديث فيه اضطراب وذكر أن سفيان الثوري أرسله يعني رواه مرسلا كان رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الترمذي رجح الإرسال قال الحديث مرسل يعني ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رواه عن أبيه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج إلى يعني تأمل أيهما أرض حديث المسندة أو المسندة ولكن الحديث هذا اعتمده أهل العلم اعتمده الأئمة الشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم ويتكلم على سند عندك على سند الحديث ايش قال؟
قال احسن الله اليك واخرجه ابن ماجه والترمذي وقال وهذا حديث فيه اضطراب روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وروى حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه محمد بن اسحاق عن عمرو بن يحيى عن ابيه قال وكان عامه روايته عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
إيش وكأن
عامة روايته
ورواه
محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه.
نعم.
قال وكأن عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح مرسلا. وفي المجموع النووي حديث أبي سعيد قال الترمذي وغيره هو حديث مضطرب. وقال الحاكم في المستدرك أسانيد صحيحة وفي الصحيحين عن عائشة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبياء مساجد، أي يحذر ما صنعوا. فإن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف.
يعني المقصود في الحديث، الحديث قول الترمذي يعني هنا فيه اضطراب، يعني فيه نظر كما قال أكثر رواية على أنه مرسل، ثم أيضا مثل هذا لا مجال للرأي فيه، وهو دليل على أن الصلاة لا تصح في الحمام والمقبرة، والمقبرة هي المحل الذي يدفن فيه الموتى، والحمام هو الموضع الذي يغتسل فيه بالحبيب، هو في الأصل الماء الحار، ثم قيل للسل بأي ماء كان. فالحمامات كانت أمكنة فيها ماء حار تؤجر، فالناس يغتسلون فيها وهي مضنة للنجاسة ومضنة لكشاف العورة، لكن لو صلى في مكان الطهر فالصلاة صحيحة. قال بعضهم إن الحكمة في المنع من الصلاة في المقبرة أنه يكون تحت المصلي نجاسة، وهنا قد يكون هناك صديد في القبر، وقيل لحرمة الموتى. وقال الخطابي على الشافعي أن المقبرة إذا كان مختلطة تراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لا تجوز الصلاة فيها، لكن إذا صلى في مكان الظاهر أجزأت. يعني وعلى هذا فتكون الحكمة من المنع لأنها محل النجاسة، ولكن هذا غير صحيح. الصواب أن الحكمة غير هذا، وأن الأرض طاهرة، المقبرة طاهرة ما فيها شيء، ولو كان هناك تحت تكون بعيدة لو كان شيء من النجاسة. وهذا منتفي في كثير من القبور، فميت يغسل ومكفن يكون نظيف، ثم يجعل في اللحم ثم يدفن، ما في نجاسة. والصواب أن الحكمة أن الصلاة في المقبرة وسيلة إلى تعظيم الموتى ودعائهم، هو وسيلة للشرك، كما حق ذلك الإمام أبو العباس المتوفي رحمه الله فلعنه الطيب. أما التعليل بأنه خشية النجاسة فهذا تعليل ضعيف، ويعيد هذا الحديث الذي ذكره قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. شو كلام الله الخطا في نقل عن الشافعي عندك؟
نعم،
كلام الخطابي.
فإن تحقق
الخطابي اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث.
ما تكلم أحصى عندي
خذ النسخة هذا، خذ النسخة
هذا. واختلف أهل العلم
ورأيت أن أحسن الشروح في جامعة، كل ما في النسخة الأخرى كله في الغالب موجود في نسخة العون. نعم نعم
نعم. قال الخطاب: اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث، فقال الشافعي: إذا كانت المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجوز الصلاة فيها للنجاسة، فإن صلى الرجل في مكان طاهر منها أجزأته صلاته. قال: وكذلك الحمام إذا صلى في موضع نظيف منه طاهر فلا إعادة عليه. وعن مالك بن أنس قال: لا بأس بالصلاة في المقبرة. وقال أبو ثور: لا يصلي في حمام ولا في مقبرة على ظاهر الحديث. وكان أحمد وإسحاق يكرهان ذلك، وروية الكراهة فيه عن جماعة من السلف. احتج بعض من لم يجد الصلاة في المقبرة وإن كانت طاهرة التربة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر. قال: فدل على أن المقبرة ليست في محل للصلاة. انتهى. قلت: وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة، ولم يفرقوا كما فرق الشافعي وهو الأشبه.
نعم وهو الأشبهي وهو الأرجح، هذا هو الصواب كما قال المؤلف رحمه الله، كما ذهب إلى الثوري والأوزاعي إلى كما تصلت المقبرة، ولم يفرق كما فرق الشافعي الذي كان فيه نجاسة لا يصلى فيها وإذا كان فيه نجاسة لا يصلى فيها، هو الأشبه والأرجح، هذا هو الصواب. والمراد بالكراهة كراهة التحريم، المراد بالكراهة لا كراهة التحريم أنها تحرم الصلاة فيها. نعم.
وأما ما ذهب إليه مالك فالأحاديث ترد عليه، قال المنذري.
نعم صدق، الأحاديث كلها ترد عليه، ما ذهب إلى مالك من أنه يجوز الصلاة فيها إلا إن كانت فيها نجاسة، الأحاديث ترد على هذا. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فالمقبرة ليست محلا للصلاة، لأن صلاة المقبرة وسيلة إلى تعظيم الموتى ودعائهم، فوسيلة إلى الشرك. نعم بعد الحديث اللي بعده.
باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة.
نعم وهذا الحديث تكلم على حديث تخريج الحديث كانها من أفراد أبي داود فأنه سبق.
نعم
يقول. نعم
يقول أنه سبق في
أخرجه الترمذي أخرجه ابن ماجه ونقل المنذري تصحيحا عن الإمام أحمد والبراهوي.
ها
أخرجه الترمذي أخرجه ابن ماجه مختصرا ونقل المنذري تصحيحه عن الإمام أحمد والبراهوي.
هذا تعليق من لمن؟
أخرجه محمد عوامة.
بس تخريج فقط؟
نعم أخرجه تعليق كذلك.
طيب تكلم عن في باب الوضوء من لحوم الإبل.
نعم
تكلم عنها صمت نفس الشيء قال أخرجه الترمذي وابن ماجه.
الترمذي وابن ماجه. طيب يقول الحديث دليل على تحريم الصلاة في معاطل الإبل وجواز الصلاة في مرابض الغنم، حديث دليل على تحريم الصلاة في معاطل الإبل وجواز الصلاة في مرابض الغنم، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الظاهرية وهو الصواب، لأن النهي للتحريم، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم، وذهب الجمهور إلى أن إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة، قالوا يكره الصلاة في معاطل الإبل إذا لم يكن فيها نجاسة، فإن كان فيها نجاسة فإنه يحرم، كأنهم يرون أن أبوال الإبل وأرواثها نجسة، كما ذهب إلى هذا الشافعي واستلموا بالعمومات حديث النهي عن البول، والصواب أن أبوال الإبل وأرواثها طاهرة ليست نجسة خلافا للشافعي رحمه الله. خلاف الشافعية أبوال ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، فلا ينهى عن الصلاة فيها من أجل هذا، وإنما نهي عنها لأنها مأوى للشياطين، ولأنها ربما جاءت إلى مباركها فآذت المصلي، لأن البعير يرجع إلى مكان العطر مثل المعطر، فلا بد أن يجلس في مكانه، فإذا كان في أحد قد يؤذيه، ولأنها مأوى للشياطين كما في الحديث لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وليس المراد النجاسة، لأن ليس النجاسة وليس الحكمة من النهي النجاسة، لأن مبارك الإبل لأن أبوال الإبل ليست نجسة بل هي طاهرة، دليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين الذين استوخوا المدينة يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولم يأمرهم بغسل أفواههم، فقال اغسلوا أفواهكم لأنها نجسة، فدل على أنها طاهرة، فليس النهي عنها لأنه قد يكون فيها بول وقد يكون فيها روث لأنها طاهرة، وإنما الحكمة في المنع أنها مأوى للشياطين، ولأنها قد تؤذي من تجد في مكانها. وأما الأمر بالصلاة في مرض الغلب فهذا أمر مباح وليس بالوجوب اتفاقا. نعم نعم هذا 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 مبارك. قول شوف فإنها من الشياطين والحديث قبله والحديث فيه أن لا
فإن من الشياطين يريد أنها لما فيها من النفور والشرود ربما أفسدت على المصلي صلاته. والعرب تسمي كل مارد شيطانا كأنه يقول إن المصلي إذا صلى بحضرتها كان مغررا بصلاته لما لا يؤمن من نفارها وخبطها المصلي. وهذا المعنى مأمون في الغنم لسكونها وضعف الحركة إذا هيجت. وقال بعضهم معنى الحديث أنه كره الصلاة في السهول من الأرض لأن الإبل إنما تأوي إليها وتعطين إليها والغنم إنما تبوأ وتراح إلى الأرض الصلبة. قال والمعنى في ذلك أن الأرض الخوارة التي يكثر ترابها ربما كان فيها النجاسة فلا يبين
أو الرخوة
عندي خوارة الخوارة عندنا
أو الرخاوة يمكن.
ذلك أن الأرض الرخاوة التي يكثر ترابها ربما كان فيها النجاسة فلا يبين موضعها فلا يعمل المصلي أن تكون صلاته فيها على النجاسة. فأما العزاز الصلب من الأرض فإنه ضاح بارز.
فأما إيش
العزاز
العزاز
فإنه ضاح بارز لا يخفي موضع النجاسة إذا كان فيه. وزعم بعضهم أنه إذا إنما أراد به المواضع التي يحط الناس رحالهم فيها إذا نزل المنازل في الأسفار. قال ومن عادة المسافرين أن يكون برازهم بالقرب من رحالهم فتوجد هذه الأماكن في الأغلب نجسة فقيل لهم لا تصلوا فيها وتباعدوا عنها.
لا الصواب مثل ما سبقنا ليس النجاسة لأن خلقت من الشياطين أي الإبل خلقت من الشياطين كما في رماية دماجة فيدل على النهي كون الإبل من الشياطين لا غير. فالإبل تعمل عمل الشياطين والجنة لأن الإبل كثيرة الشراد فتشوش قلب المصلي وتمنع الخشوع. ولهذا قال الخطابي إن قول هنا من الشياطين لما فيها من النفار والشرود وربما أفسدت على المصلي صلاته. فليس الحكمة العلم النهي أنه ربما يكون فيها نجاسة لا لأن أبوالها وروثها طاهرة لكن الحكمة مثل ما على النبي قال فإنها من الشياطين النهي علة النهي كون الإبل من الشياطين إنها تعمل عمل الشياطين ولأنها ربما تأتي فتشوش عليه تفسد عليه المصلي صلاته تؤذيه يعني تريد مكانها ومبركها. نعم وأحمد نعم
باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطباع قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها.
نعم هذا الحديث خرجه الترمذي وقال حسن الصحيح وفي سند عبد الملك بن الربيع بن سبرة وثقه العجلي فضعفه يحيى بن معين وقال الذهب في الوزارة صدوق إن شاء الله ضعفه يحيى بن معين. فالحديث وثقه العجلي والعجلي متساهل في التوثيق رحمه الله ويحيى بن معين متشدد في التوثيق والذهبي متوسط قال صدوق إن شاء الله فالأقرب أنه يعني أنه صدوق ويكون حسن الحديث مع الحديث الآتية وإن كان فيها ضعف تشهد لها الحديث الآتية وهو دليل على أن الأولياء مأمورين بأن يأمروا صبيانهم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين وأن يضربهم عليها إذا بلغوا 10 سنين ضرب تأديب لا يجرح ولا يكسر العظم. فهذا الحديث أمر للأولياء لذلك وليس أمرا للصبيان. وقد يوجه الأمر للصبيان كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم والذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات هذا أمر موجه للصبيان. فالحديث فيه بعض اللين أو أنه حسن لكن تشهد لها الحديث الآتية والمراد بالضرب ضرب تأديب ليس ضربا مبرحا. ولهذا قال ذكر العلقمي قال إنما أمر بالضرب لعشر لأنه حد يتحمل فيه الضرب غالبا. نعم
من الأمر هنا الأولياء الوجوب
ظاهر الأصل في أوامر الوجوب وإلا لم تكون الصلاة واجبة على الصبي لكن يجب على الولي أن يأمرهم حتى يتمرنوا على الصلاة. الأمر أصل أوامر الوجوب إلا ما خصه الدليل. نعم نعم إذا بلغ 27 يؤمر بالصلاة. نعم نعم هذا احتج بعض الشافعية بهذا الحديث على وجوب قتله إذا تركه متعمدا بعد البلوغ. يقول لأنه إذا استحق الصبي الضرب وهو غير بالغ دل على أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضرب وليس بعد الضرب شيء أشد من القتل. وما حكم هذه الصلاة فيه خلاف المعروف الصحابة أجمعوا على كفره وأنه يقتل كما نقل ذلك عبد الله بن شقيق العقيلي وكما نقل ابن حزم الإجماع كما نقله إسحاق بن راهوية. ومن المتأخرون فإنهم اختلفوا ظاهر مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي أنه لا يكفر كفر أكبر وإنما يكفر كفر أصغر. والقتل يقتل عند جمهور العلماء يقتل حدا والصوم أنه يقتل كفرا وعند أبي حنيفة لا يقتل وإنما يحبس حتى يموت حتى يتوب ويموت. قال الشافعي مالك الشافعي قال يقتل ومكحول قال مكحول اشتكى فيتاب وإلا قتل. وأبو حنيفة قال يضرب ويحبس حتى أتوب أو يموت. قال إنه فاسق يضرب ضربا مبرحا ويسجن. وقال المحققون من العلماء حتى المتأخرين إنما ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بغير عذر فإنه يكفر. وإلى هذا ذهب إبراهيم النخعي وأيوب السختياني وعبد الله المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. قال الإمام أحمد لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا. وأدلتهم هذا كثيرة من ذلك حديث ابن عبد الله عند مسلم ليس بين العبد وبين الرجل ولكم ترك الصلاة. ومن ذلك حديث بريدة عند البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. نعم
صلى الله عليه وسلم. الترمذي يقول أحمد وإسحاق قال ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد.
ما ترك
يقول الترمذي أحسن عليك قال أحمد وإسحاق أنه ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد
يعني لأنه قارب البلوغ. على كل حال هذا القول بالإعادة لو قيل على القول بأن الصلاة عليه واجبة لكن هي ليست واجبة عليه لكن أعطوا حكم المراهق حكم البالغ يعطى حكمة في الأحكام. نعم نعم مثل ما قال الرسول حدها 10 سنين. نعم 7 سنين. نعم
حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكري قال حدثنا إسماعيل عن سوار بأبي حمزة قال أبو داود وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع.
حدثنا هذا الحديث أظنه من أفراد أبي داود, هل تكلم على تخريجه؟
وقال تفرد به أبو داود.
نعم من أفراد أبي داود, يعني ما أخرج أحد من أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي قال الدارقطني لا يتابع على أحاديثه فيعتبر به. وقال إسحاق المنصور عن ابن معين ثقة, وذكر ابن حبان في الثقات على يتابع يكون على يكون شاهد في الحديث السابق الربيع بن سبرة فيكون شاهد له ويدل على مشروعية أمر الأولاد بالصلاة إذا بلغوهم 7 سنين أن هذا الخطاب موجه للأولياء. نعم هذا يعني قصد أفراد أبي داود يعني أصحاب الكتب الستة يعني أخرج أحمد قال نعم
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار المزني بإسناده ومعناه وزاد وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السر إلى ما دون السرة وفوق الركبة.
نعم هذا الحديث السابق في زيادة وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. المراد بالخادم هنا الخادمة, إذا زوج أحدكم خادمة يعني الأمه التي عنده إذا زوجها عبده أو زوجها أجيرة فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة. المعنى أنه أن السيد أن إذا زوج السيد والمولى أمته من عبدها وأجيره فلا يجوز للأمة أن تنظر إلى ما بين ركبة مولاها وسرته لأن ما بين سرته وركبته من العورة. فهو يؤيد هذا المعنى رواية الدارقطني ورواية طريق النور بن شميل عن سوار بن داود وهو عن عمرو بن شعيب ونحو بلفظ إذا زوج أحدكم عبده وأمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإنما تحت السرة إلى الركبة من العورة. ومن طريق أيضا عبد الله بن مكر عن سوار عن عمرو بن نحو إذا زوج الرجل منكم عبده وأمته فلا يرين ما بين ركبته وسرته. ويمكن أن يكون الضمير للسيد فيكون المعنى إذا زوج أحدكم الخادمة أي الأمة من عبده وأجيره فلا ينظر السيد إلى ما تحت سرة أمته وفوق ركبته وفوق ركبة أمته لأنها صارت زوجة لأن الآن زوجها فصارت فصار ممنوعا من النظر إلى عورتها. نعم
أحسن الله إليك. الإمام أحمد زاد قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته
من عورته.
نعم
توضح. نعم
قال أبو داود وهما وكيع في اسمه حدثنا زهير بن حرب
في اسم سوار بن داود وهما وكيع في اسمه فقال في اسم سوار فقال داود بن سوار. نعم وروى عنه
وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث فقال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي
يعني روى عنه عن سوار بن داود روى عن سوار بن داود أبو داود الطيالسي فقال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي كما قال إسماعيل في الحديث السابق إسماعيل في الحديث السابق قال أبو حمزة سوار الصيرفي وأما وكيع فقال سوار عن سوار بن داود أبو داود وكيع قال داود بن سوار وأما أبو داود فقال أبو حمزة سوار الصيرفي كما قال إسماعيل في الحديث السابق. نعم.
حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثني معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأته متى يصلي الصبي؟ فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة.
نعم. وهذا من أفراد أبي داود لم يذكره أحد من أصحاب الكتب الستة، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف فيه مجهول، فيه امرأة معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني مجهولة، وكذلك قولها كان رجل منا في جهالة هذا الرجل في الحديث ضعيف. وفي أيضا معاذ بن خبيب قال ابن معين ثقة وقال الدارقطني ليس بذاك، قال ابن حزم مجهول، ففيه مجاهيل الحديث فهو ضعيف، وهو الحديث يدل على أنه الصبي يوم بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله، لكن هذا ضعيف لا يعتمد عليه. تكلم على قوله يعرف يمينه من شماله، قال يعني إذا ميز الصبي بين اليمين والشمال فإنه يؤمر بالصلاة، ويحصل هذا التمييز إذا كان من 7 سنين. على كل حال هذا الحديث ضعيف ليس في تحديد 7 سنين. نعم.
يقول قال النبي إذا عرف يمينه عن شماله إذا ميز الصبي بين اليمين والشمال فمروا بالصلاة، أمر الصبي بالصلاة، ويحصل هذا التمييز للصبي غالبا إذا كان ابن 7 سنين.
هذا على كل حال الحديث ضعيف، لكن الحديث السابق والحديث الأول حديث عبد الملك بن صبرة والحديث الثاني كذلك كلاهما يشد أحدهما الآخر، فهما دليل على مشروعية أمر للصبيان بالبلوغ بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين وضربهم عليها إذا بلغوا 10 سنين، وهذا أمر للآباء، وأصل الأوام للوجوب، يجب على الولي أن يلاحظ من عنده وأن يأمرهم وينهاهم. قال أمرهم النخل كانوا يضربون على الصهادة والعهد ونحن صغار. نعم. وهذا هو حجة العلماء هذا الحديث، هو الحديث ثابت، الحديث الأول لا بأس بسند حسن ويشهد لها الحديث الثاني، حديث الربيع بن صبرة حديث حسن ويشهد لها الحديث الثاني، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيها جده، فيكون الحديث حسن وهو عمدة العلماء في هذا الباب. نعم.
نعم. باب بدء الأذان.
بارك الله فيك. نعم. نعم. مروا أولادكم للصلاة للصلاة الأب، وإذا فقد الأب يكون وليه يقوم مقام الأب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الصدق. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه على أزواجه 512 رقية ونشا، قالت تدري من نش؟ قال قلت لا، قالت نصف رقية فذلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. عن أنس
عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا، قال ما عندي شيء، قال أين درعك الحطمية. قال رواه أبو داود النسائي وصححه الحاكم.
نعم. الحمد لله وصلى
الله وسلم على رسول الله. قال ابن حجر رحمه الله تعالى باب الصداق. وعن أنس رضي الله عنه قال اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، رواه متفق عليه.
وعن أبي سلمة
بن عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله عنها فقال كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه كان 100 أوقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قالت نصف أوقية. قال فتلك 500 درهم صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا فقال ما عندي شيء. قال أين درعك الفطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال مالك رحمه الله تعالى وإياه وعن أنس رضي الله عنه قال أعتق النبي صلى الله عليه وسلم فطمية وجعل عتقها صداقة متفق عليه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال سألت عائشة كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونسا. قالت أتدري من نسى؟ قال قلت لا. قال نصف أوقية فتلك 500 درهم. هذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لما تزوج علي وفاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيء. قال ما عندي شيء. قال فأين درعك الفطمية؟ رواه أبو داود النسائي وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصداق. الصداق هو ما يدفع من الزوج للزوجة من المال. سمي صداقا لأنه يدل على صدق رغبة الرجل في المرأة. حديث الأول حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه. حديث دليل على جواز جعل العتق صداقا وأن للإنسان أن يعتق جاريته وأمته ويجعل عتقها صداقها. وفي دليل على جواز عتق الجارية الأعجمية وجعل عتقها صداقها لأن الجارية الأعجمية قد تكون جميلة فتعفه وتكفه عن الحرام. وصفية كانت أعجمية لأنها من بني إسرائيل من سبط هارون عليه الصلاة والسلام كانت تحت شريف من الأشراف كان أبي الحقير ثم كانت تحت سلام المشكم ثم بعدها أبي الحقير ثم توفي ثم قتل زوجها ثم كانت في نصيب بعض الصحابة فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم وعوضه عنها فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صدقها وبنى بها في الطريق في طريقه إلى خيبر. ولما شك الصحابة هل هي أمها أو أمهات المؤمنين نظروا فلما خرجت تركب حواء كذا رداها عليها فحجبها فعرفوا أنها من أمهات المؤمنين لأن يعني اعتقها وجعل عتقها صدقها. والحديث الثاني حديث عائشة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه فقالت كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت قلت ما تدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية فذلك 500 درهم صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. وذلك لأن الأوقية 40 درهما فيكون 12.5 الأوقية تعادل 500 درهم. ورد عائشة رضي الله عنها أن هذا هو الأغلب أن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه 13 أوقية ونصف يعني 500 درهم. وإلا فإن صفية لو بيعت لكان ثمنه أكثر من هذا المقدار. وكذلك خديجة لم يكن صدقه بهذا المقدار. وكذلك أم حبيبة أصدقها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم 4000 درهم و 4000 دينار، ولكن هذا لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث حديث عباس قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصدقها أعطيها شيء، قال ما عندي شيء، قال أين درعك الحطمية؟ جواب أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. الحديث دليل على أنه لا بد للمهر للزوجة، وأنها لا بد من إعطائها مهرا، ولهذا قال أعطيها شيئا، هو دليل على أن المهر يكون من الزوج. قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وفي رد على بعض الشعوب ما يفعله بعض الشعوب والقبائل جعل المهر من قبل الزوجة، فهذا معاكس للفطر، المهر يكون من قبل الزوج أو من قبل الزوجة. قال له أين درعك الفطمية، وليس فيه أن النبي وليس في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن علينا أعطاها الدرع، ولذلك الفطمية نسبة إلى حطمة ابن محارب بطن من عبد القيس كانوا يعملون الدروع. نعم في دليل عنه لا بد من دفع المهر، الحديث دليل عنه لا بد من المهر للزوجة، وأنه يكون من من الزوج، والأصل أن المهر لا بد أن يكون مالا، فإن لم يجد مالا جاز أن يكون منفعة، لأن الأصل قال الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي لم يجد شعر، قال له التمس ولو ختم من حديد فلم يجد، قال أتحفظ سورة كذا وكذا، قال نعم، قال زوجتكها بما معك من القرآن، فزوجها على المنفعة تعليمها القرآن، هذا إذا لم يجد مالا. نعم لا بس لا بس إذا أخر البحر أو قدمه أو أخر ما فلا حرج. إيه لا حرج، هو يعني جعل البحر قسمين، البحر الجميل المقدم المؤخر، لكن قدم شيئا وأخر بعض الشيء رفقا به، وإذا استطاع أن يدفع كامل يدفع كامل، هذا هو له لا ولا يدفع
جمال مؤخر إذا طلقها
ها؟
عند الطلاق المؤخر
إيه؟ هو حق لها، لكنها إذا طلقها يسلم هو باقي في ذمته، ولا كونه مثلا ما يدفع إلا بعد الطلاق، لا إذا كان يستطيع فهي في أي وقت، فليس محدد بوقت الطلاق، هو حق لها. نعم ها
شعورك على هذا
انه لا يدفع الا عند الطلاق، لا هذا غلط، يدفع قبل اذا كان يستطيع يدفع قبل. نعم
شيخ الله كلمه غلط،
قال ان علي رضي الله عنه كان يستسلم اليمن حتى ياتي بمهر لفاطمه.
نعم نعم في هذا يستعين به على وليمه فاطمة لما على الوليمة لما كان عنده البعير الذي أعطاه من والثاني أعطاه من في بدر، قال كان يستعين به على رجل من الأصهار حتى يعمل شيء يأتي بشيء من الإخر، فيبعوه قال استعين به على وليمة فاطمة، والمهر لا بد به، ولهذا قال أين درعك الحطمية ظاهرا، والآية وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نعم
سلام الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه باب الصداق. الصداق بفتح الصاد وكسرها مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة، وفيه سبع لغات وله ثمانية أسماء يجمعها قوله صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر.
سبع لغات
نعم وفيه سبع لغات وله ثمانية أسماء يجمعها قوله صداق ومهر نحلة وفريضة
صداق ومهر نحلة فريضة نعم
حباء وأجر ثم عقر علائقي
حباء وأجر
ثم عقر علائقي
عقر علائقي ثم عقر علائق ثم العلائق ثم العقر ثم نحلة ثم حباء ثم مهر ثم صداق ثمانية أسماء نعم
أحسن الله عليك. وكان الصداق في شرع من قبلنا للأولياء كما قال صاحب المستعذب على المهذب عن أنس رضي الله عنه.
وكان إيش؟ وكان الصداق.
وكان الصداق في شرع من قبلنا للأولياء كما قال صاحب المستعذب على المهذب. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. متفق عليه.
وكان إيش؟ وكان اللي قبل.
وكان
إيه؟ وكان مستعذب إيش؟
وكان الصداق في شرع من قبلنا للأولياء كما قال صاحب المستعذب على المهذب.
كان الصداق الأولياء لا للزوجة. قال الله أعلم. نعم
صلى الله عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. متفق عليه. هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب من سبط هارون بن عمران، كانت تحت ابن أبي الحقيق وقتل يوم خيبر ووقع صفية في السبي، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها وماتت سنة 50، وقيل غير ذلك. والحديث دليل على صحة جعل العتق صداقا بأي عبارة وقعت تفيد ذلك. وللفقهاء عدة عبارات في كيفية العبارة في هذا المعنى. وذهب إلى صحة جعل العتق مهرا الهادوية وأحمد وإسحاق وغيرهم، واستدلوا بهذا الحديث. وذهب الأكثر إلى عدم صحة جعل العتق مهرا، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم اعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجب له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها.
هذا تعسف عجيب، تعسف الجمهور رحمه الله. يقولنا لا يجوز جعل العتق صداق، قالوا أنه اعتقها بشرط أن يدفع لها مهره وقيمتها. أين الدليل على هذا؟ سبحان الله، أحيانا يكون مذهب الجمهور مرجوح وذهب الجمهور. نعم
صلى الله عليك.
وذهب الجمهور
واستدلوا بهذا. وذهب الأكثر إلى عدم صحة جعل العتق مهرا، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم اعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجب له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها. ويرد هذا التأويل أنه في مسلم بلفظ ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها، وفيه أنه قال عبد العزيز راويه قال ثابت لأنس بعد أن روى هذا الحديث ما أصدقها، قال نفسها وأعتقها، فإنه ظاهر أنه جعل نفس العتق صداقا. وأما قول من قال أن هذا شيء فهمه أنس فعبر به، ويجوز أن فهمه غير صحيح، فجوابه أنه أعرف باللفظ وأفهم له، وقد صرح بأنه صلى الله عليه وسلم جعل العتق صداقا، فهو راو لفعله صلى الله عليه وسلم، وحسن الظن به لثقته يوجب قبول روايته للأفعال كما يجب قبولها للأقوال، وإلا لزم رد الأقوال والأفعال، إذ لم ينقل الصحابة اللفظ النبوي إلا في شيء قليل، وأكثر ما يروونه بالمعنى كما هو معروف. ورواية المعنى عمدتها فهمه، وقوله إنه لم يرفعه أنس بل قاله تظننا خلاف ظاهر لفظه، فإنه قال جعل، يريد النبي صلى الله عليه وسلم صداقها عتقها. وقد أخرج الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية قالت اعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، وهو صريح فيما رواه أنس، وأنه لم يقل ذلك تظننا كما قيل، وإنما خالف الجمهور الحديث وتأولوه. قالوا لأنه خالف القياس لوجهين، أحدها أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهو محال، وإما بعده وذلك غير لازم لها. والثاني أن إن جعلنا العتق صداقا فإما أن يتقرر العتق حالة الرق وهو محال أيضا. والثاني أن إن جعلنا العتق صداقا فإما أن يتقرر العتق حالة الرق وهذا محال أيضا، أو حالة الحرية فيلزم سبقها على العقد، فيلزم وجود العتق حال فرض عدمه وهو محال، لأن الصداقة لا بد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصا وإما حكما حتى تملك الزوجة طلبه، ولا يتأتى مثل ذلك في العتق فاستحال أن يكون صداقة.
كل هذا رأي في مقابلة النص، الرأي في مقابلة النص مردود. نعم
الله عليك. وأجيب أولا أنه بعد صحة هذه القصة لا تبالي بهذه المناسبات. وثانيا بعد تسليم ما قالوه فالجواب عن الأول أن العقد يكون بعد العتق، وإذا امتنعت من العقد لزمها السعاية بقيمتها ولا محذور في ذلك. وعن الثاني بأن العتق منفعة يصح المعاوضة عنها، والمنفعة إذا كانت كذلك صح العقد عليها، مثل سكن الدار وخدمة الزوج ونحو ذلك. وأما قول من قال إن ثواب العتق عظيم فلا ينبغي أن يفوت بجعله صداقة، وكان يمكن جعل المهر غيره، فجوابه أنه صلى الله عليه وسلم يفعل المفضول لبيان التشريع، ويكون ثوابه أكثر من ثواب الأفضل، فهو في حقه أفضل. وأما جعل حديث عائشة في قصة جويرية مؤيدا لحديث صفية ولفظه أنه صلى الله عليه وسلم قال لجويرية لما جاءت تستعينه في كتابتها هل لك أن أقضي عنك كتابتك أو وأتزوجك، قالت قد فعلت، أخرجه أبو داود. فلا يخفى أنه ليس في تعرض لمهر ولا غيره، فليس مما نحن فيه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت تدري من نش؟ قال قلت لا، قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي أحد الفقهاء 7 المشهورين بالفقه بالمدينة، في قول من مشاهير التابعين وأعلامهم، يقال إن اسمه كنيته، وهو كثير الحديث واسع الرواية، سمع عن جماعة من الصحابة وأخذ عنه جماعة، مات 74 وقيل 400، وهو في 70 سنة. قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية بضم الهمزة وتشديد المثناه التحتية، ونشى بفتح النون وشين معجمة مشددة، وقالت أتدري من نش؟ قلت لا، قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. المراد في الحديث أوقية الحجاز، وهي 40 درهما. وكان كلام عائشة هذا بناء على الأغلب، وإلا فإن صداق صفية عتقها، قيل ومثلها جويرية، وخديجة لم يكن صداقها هذا المقدار، وأم حبيبة أصدقها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم 4000 درهم و4000 دينار، إلا أنه كان تبرعا منه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قرره. فهذا إخبار من عائشة عن غالب صداق أزواجه. وقد استحب الشافعية جعل المهر 500 درهم تأسيا، وأما أقل المهر الذي يصح به العقد فقد قدمناه، أما أكثره فلا حد له إجماعا. قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار قيل إنه 1200 أوقية ذهبا، وقيل ملء مسك ثور ذهبا، وقيل 70,000 مثقال، وقيل 100 رطل ذهبا. وقد كان أراد عمر قصر أكثره على قدر مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الزيادة إلى بيت المال وتكلم به في الخطبة، فردت عليه امرأة محتجة بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، فرجع وقال كلكم أفقه من عمر.
إن صحت القصة هذه في صحة النظر. نعم ها؟ على إيش؟ شكرا.
قال الألباني في الإرواء تنبيه أما ما شاع على الألسنة من اعتراض المرأة على عمر وقولها نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر رضي الله عنه: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثة. ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجل من ماله ما بدا له فهو ضعيف منكر.
شوف كلام الألباني شو يقول.
فهو ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعبي عن عمر، أخرجه البيهقي وقال هذا منقطع. وعن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فإن درعك الحطمية. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما هي سيدة نساء العالمين، تزوجها علي رضي الله عنه في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان، وبنى عليها في ذي الحجة، ولدت له الحسن والحسين والمحسن وزينب ورقية وأم كلثوم. والمحسن وزينب ورقية وأم كلثوم. وماتت بالمدينة بعد موته صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر. وقد قصصنا
ستة أشهر. صحيح ثلاثة.
أي نعم.
معروف ستة أشهر.
وقد بسطنا ترجمتها في الروضة الندية. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة نسبة إلى حطمة ابن محارب بطن من عبد القيس، كانوا يعملون الدروع. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. فيه دليل على أنه ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول بها جبرا لخاطرها، وهو المعروف عند الناس كافة. ولم يذكر في الرواية هل أعطاها درعه المذكورة أو غيرها. وقد وردت روايات في تعيين ما أعطى علي فاطمة رضي الله عنهما، إلا أنها غير مسندة والله أعلم.
طيب في تفسير العلامة موجود؟
غير موجود.
الشيخ البسام ما في شيء زيادة كانت معنا. ها عندك ما جيت تبتعتم به؟ طيب نعم. شوف الموقف الدرر مش وقفت عليه
في باب الإجارة. جواب للشيخ
إيه. لا متأخر إلا على الأسبوع القادم. نعم
في الأسئلة.
نعم
السائل من فرنسا يقول: هذا السائل من فرنسا أحسن عليك يقول: طفل عمره 10 سنوات من أسرة كافرة بدأ بالصلاة ولم يشهد الشهادتين، فهل نلزمه بالشهادتين أم لا؟ وهل هو تابع لوالديه في الدين أم أنه على الفطرة ويعتبر مسلما؟
على الفطرة إذا بلغ فهذا اللي يحكم عليه. هو الآن تابع في الأحكام الدنيا، تابع لأبويه، لكنه إذا مات قبل البلوغ فهو ففي خلاف. الصواب أنهم من أهل الجنة، وقيل يمتحنون أولاد المشركين. نعم
عفوا عنك. ويسأل عن من هم الهادوية.
طائفة من الشيعة كانوا يسكنون في اليمن في زمن المؤلف. نعم
أحسن لك. السائل من السويد يقول: نود من فضيلتكم توجيه نصيحة عامة للمسلمين هنا في السويد، ونبشركم يا شيخنا أن عدد المسلمين في ازدياد، حيث وصل عدد المسلمين الآن هنا إلى 350,000 مسلم.
الحمد لله، هذه نعمة عظيمة. ننصحهم بلزوم تقوى الله عز وجل والحفظ على التفقه في الدين حتى يعبدوا ربهم على بصيرة، وأن يلتف بعضهم حول بعض ويجتمعوا ويكون حول المراكز الإسلامية والمركز الإسلامي، وأن يتعاونوا المسلمون بعضهم مع بعض، وأن يحذروا من فتنة الكفار أن يفتنهم في دينهم وفي أخلاقهم، وأن يحذروا الانهماك في النظر إلى القنوات الفضائية والمسلسلات وغيرها، فإن الكفرة لا يلون جهدا في تشكيك المسلمين في دينهم وفي إفساد عقائدهم وأخلاقهم. ننصحهم بلزوم تقوى الله عز وجل، ويلتف بعضهم حول بعض، وأن يرجعوا إلى أهل العلم ويسألوا ولو عن طريق الشبكة فيما أشكل عليهم، وأن يكونوا متجاورين حتى يصلوا الجماعة، حتى يعاون بعضهم بعضا، حتى يفتتحوا مدارس خاصة بهم تونيهم عن مدارس الكفرة. أسأل الله الجميع الثبات على دينه والاستقامة عليه.
اللهم آمين. فرنسا كذا السائل من فرنسا يسأل: ما الحكم فيما لو أوصى الكافر بماله للمسلم؟
لا بأس. طيب يأخذ الحمد لله.
فرنسا كذا السائل من الجزائر يقول: عندنا اثنين من الشباب، أحدهما يريد الزواج وليس لديه القدرة، والآخر عليه دين وصاحب الدين يطالبه بالمال، ونحن نملك زكاة مال، فمن الأولى بها؟ مع العلم أن الذي يريد الزواج عنده بعض المال ولكن لا يعينه.
ينظر، يقضي الدين لأن هذا غارب ويطالبه، والذي يريد الزواج عنده بعض الشيء يعاد بالتبرع. نعم.
فلن كيسأل كذلك يقول: أن هناك اسطوانات منسوخة هي السيدي يصعب توفيرها هنا في الجزائر، وعند نسخها تأتي صفحة مكتوب فيها أو رسالة مكتوب فيها: أقسم بالله العظيم أن هذه النسخة أصلية، وعند الضغط على الموافقة تنسخ. فلانك
هو الأصل الحقوق، يعني الأصل الحقوق محفوظة، ولكن يمكنهم يمكن الأخوان مثلا يطلبوا من يعينهم أو من يتبرع من المؤسسات والجهات الخيرية في المملكة العربية السعودية أو في دول الخليج أو في غيرها، يكون هذا فيه خروج لهم عن هذا الإحراج. نعم.
عفوا عنك.
لا بس هم يريدون المنع الآن، يريدون المنع من هذا حق لهم، يعني مسألة الحق. نعم.
فلانك امرأة تسأل تقول: هل يجوز لي أن أطلب من زوجي أن يضع لي بيتا باسمي أنا وأولادي، حيث أنه متزوج بامرأة أخرى ولها بيت خاص بها؟
إذا كان أعطاها بيت فيجب يعطي الأخرى بيت، أما إذا كان بيت خاص بها من مالها لا، ما يلزمهم يشتري لهم يشتري الثالثة بيتا، لكن يسكنها ببيت مناسب. نعم. وفق الله جميعا. سبحانك الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض طهورا ومسجدا. حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وحب قال حدثني ابن لهيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث وحديث أبي ذر رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، وأخرجه ابن ماجه، وهو دليل على أن الصلاة تصح في أي موضع من الأرض. وقوله جعلت الأرض طهورا ومسجدا، طهور بالضم بضم الطاء، هو دليل على أن جميع أجزاء الأرض تصح الصلاة فيها، وهذا العموم مخصوص بغير ما نهي عنه، كما سيأتي في الأحاديث الأخرى من المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام وقارعة الطريق وغير ذلك. وبهذا تحصل مطابقة الحديث الترجمة: جعلت الأرض مسجدا، ترجمة في المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها. والحديث فيه بيان أن الأرض كلها مكان للصلاة، فيكون هذا العموم مخصوص بغير ما نهي عنه، وبه تحصل مطابقة للترجمة، فيكون المعنى جعلت الأرض طهورا ومسجدا إلا ما نهي عنه، وهي المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها، وبهذا تحصل مطابقة للترجمة. فقول عموم ذكر الأرض مخصوص بغير ما نهى الشارع عن الصلاة فيه. وهذا الحديث من أدلة المحققين الذين يقولون إن التيمم رافع لا مبيح، وذلك أنه سمى الأرض طهور، والطهور رافع للحدث هو كالماء، وعلى هذا فيجوز للإنسان إذا تيمم أن يصلي بالتيمم عند الصلوات عدة أوقات ما لم يحدث أو يجد الماء، فإذا أحدث بطل وضوءه أو وجد الماء كذلك. وذهب جمهور العلماء إلى أن التيمم مبيح لا رافع، وأنه تستباح به الصلاة، فإذا خرج وقتها بطلت طهارة التيمم، هي تيمم لكل صلاة. لكن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم على الطهور يدل على أنه رافع وأنه يقوم مقام الماء. نعم. نعم، هذا من أيضا من أدلة الأحناف وأهل العراق، استدلوا بها على أنه يتيمم بجميع أجزاء الأرض من جص ونورة وزرنيخ وحتى على الحجارة. وذهب الشافعي وأحمد رحمه الله إلى أن إنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الذي له غبار، واستدلوا بقوله تعالى في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن التبعيض تفيد أنه لا بد أن يعلق باليدين شيء من التراب يمسح به الوجه واليدين، فقوله منه صحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والذي يعلق باليدين هو التراب الذي له غبار، تراب الحرث والزرع، بخلاف الرمل فليس فيه غبار، والحجارة والأرض الصلبة. فهذا ليس فيه غبار، ولهذا قالوا يتيمم على كل ما فيه غراب أما ما فيه غبار. فلو تيمم على كيس شعير فيه غبار أو برذعة وما أشبه ذلك فإنه يجزي. فقالوا إن هذا الحواجب عن هذا الحديث بأنه سيق مساق الامتنان عن هذه الأمة، سيق مساق الامتنان وذلك بأن الله تعالى رخص لهم في الطهور للأرض والصلاة عليها في بقاعها، وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، فامتن الله على هذه الأمة بأن أباح لها أن تصلي في أي موضع وأي جزء من أجزاء الأرض إلا ما خصه الدليل بالنهي عنه. وقالوا إن هذا الحديث، واستدلوا على هذا واستدل الجمهور أيضا على أو الشافعي والجمهور على أنه لا بد من التراب بحديث حذيفة عند مسلم: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها طهورا، جعلت الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قالوا هذا خاص فينبغي أن يحمل العام عليه فتخص الطهورية بالتراب. قال وبعض العلماء منع من هذا الاستدلال بلفظ التربة على خصوصية التيمم بالتراب، وقال تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره. وعلى كل حال فإذا وجد التراب فلا بد من التراب، أما إذا لم يجد التراب فكما قال الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. إذا وجد التراب فإنه ينبغي له أن يطلب التراب ويبحث عن التراب ويتيمم بالتراب، فإن لم يجد فإنه يتسبب على ما تصاعد لأجزاء الأرض. ومن حجة أيضا الأحلاف والعراق قول فتيان الصعيد الطيب، قال الصعيد كل ما كان كل ما كل وجه الأرض سبى صعيد. رحمك الله. وعلى كل حال فينبغي الإنسان أن يتيمم بالتراب الوجد، فإن لم يجد فإنه يتقي الله ما استطاع. وكل حديث الآن في حجة على أنه يجوز تجوز الصلاة في أي مواضع أي موضع من الأرض إلا ما استثني، وحجة في أن التيمم رافع لا مبيح، وحجة أيضا لما قال إنه يتيمم على ما تصعد على وجه الأرض، ولكن الجمهور خصوا عموم هذا الحديث بحديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. نعم.
حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعيد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة.
نعم. يعني وهذا الحديث هذا الحديث ضعيف يعني في سنده ابن لهيعة وقد تغير اختلط لما احترقت كتبه، وفي سنده أيضا أبو صالح الغفاري قال المنذري ما أظنه سمع من علي، وقال ابن القطان في سند هذا الحديث رجال لا يعرفون، وقال عبد الحق هو حديث واهن، وقال البيهقي في المعرفة إسناده غير قوي. فالحديث ضعيف وقد عارضه ما هو أصح منه هو السابق والحديث السابق وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. الحديث السابق عارض هذا الحديث، هو دليل على أن الأرض كلها مسجد ولا يستثنى أرض بابل ولا غيرها ولا يثنى عن الصلاة فيها، وأما أرض بابل فلا ينهى عن الصلاة فيها، إنما ينهى عن الإقامة فيها، ينهى عن الإقامة. ولهذا قال الخطابي رحمه الله لا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، فإن كان حديث علي ثابتا فلعله نهاه أن يتخذها وطنا، لأنه إذا قام بها كانت صلاته فيها، يعني أن أطلق المزوم وأراد اللازم، أطلق المزوم يلزم من الإقامة في الصلاة فيها، فالإقامة ملزوم والصلاة لازمة للمقيم فيها. فهذا الحديث صحيح يحمل على أنه نهي عن الإقامة في أرض بابل، لأنها أرض مكان العذاب، كما في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على الإقامة في أرض ثمود وقال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا تكونوا باكين، فهو منها عن الإقامة فيها، ويلزم من الإقامة الصلاة فيها. شو معك بالنسخة العون نسخة العون المعبود هي المعتمدة. شو كلام الخطابي الخطابي ها ايه عندك؟
نعم. قال فإنها ملعونة.
قال الخطاب
قلت في إسناد هذا الحديث مقال
نعم.
ولا أعلم أحد من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، وقد عارضه ما هو أصح منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ويشبه أن يكون معناه لو ثبت أنه نهاه أن يتخذ أرض باب الوطن ودارا للإقامة فتكون صلاته فيها إذا كانت إقامته بها. ومخرج النهي فيه على الخصوص ألا تراه يقول نهاني ولعل ذلك منه إنذار له بما أصابه من محنة للكوفة وهي أرض بابل ولم ينتقل أحد من خلفاء الراشدين قبله المدينة.
ولهذا في الصحيح يحمل على أنه نهو عن الإقامة فيها ويلزم من الإقامة الصلاة فيها, يعني لم ينهى عن الصلاة فيها وإنما ينهى عن الإقامة فيها. وذكر أيضا الحافظ فتح كلام في بعض الآثار الذي رواه ابن أبي شيبة قال كنا مع علي فمرنا على الخص الذي ببابل فلم أصلي حتى أجازها يتعدى. ومن طريق أخرى أنه قال ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها ثلاثا. فيكون يعني النهي لو صح محمول على الإقامة فيها والصلاة لازمة للإقامة. لكن الحديث ضعيف, والأصل صحة الصلاة في الأرض إلا ما خصه الدليل. ولهذا ذكر الخطيب أنه قال يحمل النهي أنه خاص بعلي بعضهم إنذارا بما لقي له بما لقي من الفتنة بالعراق. نعم. لكن الحديث كما رأيتم ضعيف. نعم.
حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أزهر بن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه بمعنى سليمان بن داود قال فلما خرج مكان فلما برز.
نعم. هذا الحديث السابق بدل فلما خرج قال هناك قال علي فلما برز منها أمر المؤذن, هنا قال فلما خرج منها أمر المؤذن, والمعنى واحد خرج وبرز. نعم. أبي صالح الغفاري و في السند السابق تكلم عليه, مش النسخة اللي معك ها؟ إلا مش التعليق اللي عليه ها؟ عزة عبيد العباس
تعال. عندي عزة عبيد عندي بس الغفاري, أنا عندي غفاري
تكلم عليه ولا؟ شو أبو صالح الغفاري التقريب؟
ما في شيء
ها؟
اسمه في التقريب سعيد بن عبد الرحمن الغفاري أبو صالح المصري قال ثقة قال نقل عن ابن يونس روايته عن علي موصله
يعني يصير فيه انقطاع, سيكون فيه ابن لهيعة وفيه انقطاع يحيى بن أزهر كذلك. نعم. المقصود ما في السكري نعم.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا الحمام والمقبره.
وهذا الحديث خرج في الترمذي وواجه ويدل على ان المقبره ليست موضعا للصلاة فلا تصح الصلاة فيها. والمقبرة مثلثة الباء, قال مقبرة ومقبرة ومقبرة مثل المشربة والمجزرة والمسبعة من مكان عاوز المفعلة, مقبرة ومقبرة ومقبرة مثلثة الباء. والحديث روي مسندا ومرسلا، ولهذا قال الترمذي لما روي هذا الحديث مسند ومرسل، وقال الترمذي هذا الحديث فيه اضطراب، وذكر أن سفيان الثوري أرسله يعني رواه مرسلا، كان رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الترمذي رجح الإرسال، قال الحديث مرسل يعني ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو رواه عن أبيه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى يعني تأمل أيهما أرض حديث المسلة أو المسندة، ولكن الحديث هذا اعتمده أهل العلم، اعتمده الأئمة الشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة القيم، ويتكلم على سند عندك على سند الحديث إشكال.
قال أحسن الله إليك، وأخرجه ابن ماجه والترمذي وقال وهذا حديث فيه اضطراب، روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وروى حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال وكأن عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إيش وكأن
عامة روايته.
ورواه
محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه.
نعم.
قال وكأن عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح مرسلا. وفي المجموع النووي حديث أبي سعيد قال الترمذي وغيره هو حديث مضطرب، وقال الحاكم في المستدرك أسانيد صحيحة، وفي الصحيحين عن عائشة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي يحذر ما صنعوا، فإن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف.
يعني المقصود في الحديث قول الترمذي يعني هنا فيه اضطراب، يعني فيه نظر يعني كما قال أكثر رواية على أنه مرسل، ثم أيضا مثل هذا لا مجال للرأي فيه، وهو دليل على أن الصلاة لا تصح في الحمام والمقبرة، والمقبرة هي المحل الذي يدفن فيه الموتى، والحمام هو الموضع الذي يغتسل فيه بالحبيب، هو في الأصل الماء الحار، ثم قيل للسلب أي ماء كان، فالحمامات كانت أمكنة فيها ماء حار تؤجر، فالناس يغتسلون فيها وهي مضنها للنجاسة ومضنها لكشاف العورة، لكن لو صلى في مكان الطهر فالصلاة صحيحة. قال بعضهم إن الحكمة في المنع من الصلاة في المقبرة أنه يكون تحت المصلي نجاسة، وهنا قد يكون هناك صديد في القبر، وقيل لحرمة الموتى، وقال الخطابي على الشافعي أن المقبرة إذا كان مختلطة تراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرجوا منهم لا تجوز الصلاة فيها، لكن إذا صلى في مكان الظاهر أجزأت، يعني وعلى هذا فتكون الحكمة من المنع لأنها محل النجاسة، ولكن هذا غير صحيح، الصواب أن الحكمة غير هذا، وأن الأرض طاهرة، المقبرة طاهرة ما فيها شيء، ولو كان هناك تحت تكون بعيدة لو كان شيء من النجاسة، وهذا بد في كثير من القبور. فميت يغسل ويكفن يكون نظيف ثم يجعل في اللحم ثم يدفن ما في نجاسة. والصواب أن الحكمة أن الصلاة في المقابر وسيلة إلى تعظيم الموتى ودعائهم، هو وسيلة للشرك كما حق ذلك الإمام أبو العباس المتوفي رحمه الله ولعنه ابن القيم. أما التعليل بأن خشية النجاسة فهذا تعليل ضعيف، ويعيد هذا الحديث الذي كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. شو كلام الخطاب في نقل عن الشافعي عندك؟
نعم
كلام الخطابي
فإن تحقق
الخطابي اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث.
ما تكلم أحسن عندي
إيه؟ خذ النسخة هذا، خذ النسخة
سم النسخة. واختلف أهل العلم
ورأيت أن أخسر أحسن الشروح جامعة، كل ما في النسخة الأخرى كله في الغالب موجود في نسخة العون. نعم نعم
نعم. قال الخطاب: اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث. فقال الشافعي: إذا كانت المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجوز الصلاة فيها للنجاسة، فإن صلى الرجل في مكان طاهر منها أجزأته صلاته. قال: وكذلك الحمام إذا صلى في موضع نظيف منه طاهر فلا إعادة عليه. وعن مالك بن أنس قال: لا بأس بالصلاة في المقبرة. وقال أبو ثور: لا يصلي في حمام ولا في مقبرة على ظاهر الحديث. وكان أحمد وإسحاق يكرهان ذلك، وروية الكراهة فيه عن جماعة من السلف. احتج بعض من لم يجد الصلاة في المقبرة وإن كانت طاهرة التربة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر. قال: فدل على أن المقبرة ليست في محل للصلاة. انتهى. قلت: وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة، ولم يفرقوا كما فرق الشافعي وهو الأشبه.
نعم، وهو الأشبه وهو الأرجح، هذا هو الصواب كما قال المؤلف رحمه الله، كما ذهب إلى الثوري والأوزاعي إلى كراهة الصلاة في المقبرة، ولم يفرق كما فرق الشافعي الذي كان فيه نجاسة لا يصلى فيها وإذا كان فيه نجاسة لا يصلى فيه، وهو الأشبه والأرجح، هذا هو الصواب. والمراد بالكراهة كراهة التحريم، المراد بالكراهة لا كراهة التحريم، أنها تحرم الصلاة فيها. نعم.
وأما ما ذهب إليه مالك فالأحاديث ترد عليه. قال المنذري:
نعم صدق، الأحاديث كلها ترد عليه. ما ذهب إلى مالك من أنه يجوز الصلاة فيها إلا إن كانت فيها نجاسة، الأحاديث ترد على هذا. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالمقبرة ليست محلا للصلاة، لأن صلاة المقبرة وسيلة إلى تعظيم الموتى ودعائهم، هو وسيلة إلى الشرك. بعد الحديث اللي بعده:
باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة.
نعم، وهذا الحديث تكلم على حديث تخريج الحديث كان من أفراد أبي داود فأنه سبق.
نعم
يقول. نعم
يقول أنه سبق في
أخرجه الترمذي عفوا عنك ابن ماجه ونقل المنذري تصحيحا عن الإمام أحمد والبراهوي. أخرجه الترمذي عفوا عنك ابن ماجه مختصرا ونقل المنذري تصحيحه عن الإمام أحمد والبراهوي.
هذا تعليق من الإمام
عفوا عنك محمد عوامة
تخريج فقط.
نعم فلان تعليق كذلك.
طيب تكلم عن في باب الوضوء من لحوم الإبل.
نعم
تكلم عنها صنع. نفس الشيء قال أخرجه الترمذي وابن ماجه.
الترمذي وابن ماجه. طيب يقول الحديث دليل على تحريم الصلاة في معاطل الإبل وجواز الصلاة في مرابض الغنم. حديث دليل على تحريم الصلاة في معاطل الإبل وجواز الصلاة في مرابض الغنم. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الظاهرية وهو الصواب، لأن النهي للتحريم، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم. وذهب الجمهور إلى أن إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة، قالوا يكره الصلاة في معاطل الإبل إذا لم يكن فيها نجاسة، فإن كان فيها نجاسة فإنه يحرم. كانهم يرون أن أبوال الإبل وأرواثها نجسة، وكما ذهب إلى هذا الشافعي واستلموا بالعمومات حديث النهي عن البول، والصواب أن أبوال الإبل وأرواثها طاهرة ليست نجسة خلافا للشافعي رحمه الله. خلاف الشافعية أبوال ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، فلا ينهى عن الصلاة فيها من أجل هذا، وإنما ينهى عنها لأنها مأوى للشياطين، ولأنها ربما جاءت إلى ممالكها فآذت المصلي، لأن البعير يرجع إلى مكان العطر مثل المعطن، فلا بد أن يجلس في مكانه، فإذا كان في أحد قد يؤذيه، ولأنها مأوى للشياطين كما في الحديث لا تصلوا في ممالك الإبل فإنها من الشياطين، وليس المراد النجاسة، ليس النجاسة، وليس الحكمة من النهي النجاسة لأن مبارك الإبل، لأن أبوال الإبل ليست نجسة وهي طاهرة. دليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين الذين استوخوا المدينة يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولم يأمرهم بغسل أفواههم، فقال اغسلوا أفواهكم لأنها نجسة، فدل على أنها طاهرة، فليس النهي عنها لأنه قد يكون فيها بول وقد يكون فيها روث لأنها طاهرة، وإنما الحكمة في المنع أنها مأوى للشياطين، ولأنها قد تؤذي من تجد في مكانها. وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فهذا أمر مباح وليس بالوجوب اتفاقا. نعم نعم هذا مبارك. قول شوف فإنها من الشياطين، والحديث قبله والحديث فيه أن لا
فإنها من الشياطين يريد أنها لما فيها من النفور والشرود ربما أفسدت على المصلي صلاته. والعرب تسمي كل مارد شيطانا، كأنه يقول إن المصلي إذا صلى بحضرتها كان مغررا بصلاته لما لا يؤمن من نفارها وخبطها المصلي. وهذا المعنى مأمون في الغنم لسكونها وضعف الحركة إذا هيجت. وقال بعضهم معنى الحديث أنه كره الصلاة في السهول من الأرض لأن الإبل إنما تأوي إليها وتعطين إليها، والغنم إنما تبوأ وتراح إلى الأرض الصلبة. قال والمعنى في ذلك أن الأرض الخوارة التي يكثر ترابها ربما كان فيها النجاسة فلا يبين.
أو الرخوة
عندي خوارة. الخوارة عندنا
أو الرخاوة يمكن.
ذلك أن الأرض الرخاوة التي يكثر ترابها ربما كان فيها النجاسة فلا يبين موضعها. فلا يعمل المصلي أن تكون صلاته فيها على النجاسة. فأما العزاز الصلب من الأرض فإنه ضاح بارز.
أما إيش؟
العزاز.
العزاز والقمام.
فإنه ضاح بارز لا يخفي موضع النجاسة إذا كان فيه. وزعم بعضهم أنه إذا إنما أراد به المواضع التي يحط الناس رحالهم فيها إذا نزل المنازل في الأسفار. قال ومن عادة المسافرين أن يكون برازهم بالقرب من رحالهم، فتوجد هذه الأماكن في الأغلب نجسة فقيل لهم لا تصلوا فيها وتباعدوا عنها.
لا الصواب مثل ما سبقنا ليس النجسة لأنها خلقت أنها من الشياطين أي لبل خلقت من الشياطين كما في رماجة ويدل على النهي كون الإبل من الشياطين لا غيره لا غير فالإبل تعمل عمل الشياطين والجنة لأن الإبل كثيرة الشراد فتشوش قلب المصلي وتمنع الخشوع ولهذا قال الخطابي إن قوله إنها من الشياطين لما فيها من النفار والشرود وربما أفسدت على المصلي صلاته فليس الحكمة الألم النهي أنه ربما يكون فيها نجاسة لا لأن أبوالها وروثها طاهرة لكن الحكمة مثل ما على النبي قال فإنها من الشياطين النهي علة النهي كون الإبل من الشياطين إنها تعمل عمل الشياطين ولأنها ربما تأتي فتشوش عليه تفسد عليه المصلي صلاته تؤذيه يعني تريد مكانها ومبركها. نعم وأحمد نعم.
باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطباع قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها.
نعم وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وفي سند عبد الملك بن الربيع بن سبرة وثقه العجلي فضعفه يحيى بن معين وقال الذهب في الوزارة صدوق إن شاء الله ضعفه يحيى بن معين فالحديث وثقه العجلي والعجلي متساهل في التوثيق رحمه الله ويحيى بن معين تشدد في التوثيق والذهبي متوسط قال صدوق إن شاء الله فالأقرب أنه يعني أنه صدوق ويكون حسن الحديث مع الحديث الآتية وإن كان فيها ضعف تشهد لها الحديث الآتية وهو دليل على أن الأولياء مأمورين بأن يأمروا صبيانهم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين وأن يضربوهم عليها إذا بلغوا 10 سنين ضرب تأديب لا يجرح ولا يكسر العظم فهذا الحديث أمر للأولياء لذلك وليس أمرا للصبيان وقد يوجه الأمر للصبيان كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم والذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات هذا أمر موجه للصبيان فالحديث فيه بعض اللين أو أنه حسن لكن تشهد لها الحديث الآتية والمراد بالضرب ضرب تأديب ليس ضربا مبرحا ولهذا قال ذكر العلقمي قال إنما أمر بالضرب لعشر لأنه حد يتحمل فيه الضرب غالبا. نعم
من الأمر هنا الأولياء الوجوب
ظاهر الأصل في أوامر الوجوب وإلا تكون الصلاة واجبة على الصبي لكن يجب على الولي أن يأمرهم حتى يتمرنوا على الصلاة الأمر أصل أوامر الوجوب إلا ما خصه الدليل. نعم نعم إذا بلغ 7 سنين يؤمر بالصلاة. نعم نعم هذا احتج بعض الشافعية بهذا الحديث على وجوب قتله إذا ترك متعمدا بعد البلوغ يقول لأنه إذا استحق الصبي الضرب وهو غير بالغ دل على أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضرب وليس بعد الضرب شيء أشد من القتل وما حكم هذه الصلاة فيه خلاف المعروف الصحابة أجمعوا على كفره وأنه يقتل، كما نقل ذلك عبد الله الشقي العقيلي، وكما نقل ابن حزم الإجماع، كما نقله إسحاق بن راهويه، وأظن متأخرون فإنهم اختلفوا. ظاهر مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي أنه لا يكفر كفر أكبر، وإنما يكفر كفر أصغر. والقتل يقتل عند جمهور العلماء، يقتل حدا، والصواب أنه يقتل كفر، وعند أبي حنيفة لا يقتل وإنما يحبس حتى يموت، حتى يتوب أو يموت. قال الشافعي مالك الشافعي قال يقتل ومكحول، قال مكحول استتى فإتى وإلا قتل. وأبو حنيفة قال يضرب ويحبس حتى أتوب أو يموت، قال إنه فاسق يضرب ضربا مبرحا ويسجن. وقال المحققون من العلماء حتى المتأخرين إنما ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بغير عذر فإنه يكفر. وإلى هذا ذهب إبراهيم النخعي وأيوب السختياني وعبد الله المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. قال الإمام أحمد لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا. وأدلتهم هذا كثيرة، من ذلك حديث ابن عبد الله عند مسلم ليس بين العبد وبين الرجل ولكم ترك الصلاة، ومن ذلك حديث بريدة عند البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. الترمذي يقول أحمد وإسحاق قالت ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد.
ما ترك،
يقول الترمذي يحسن عليك، قال أحمد وإسحاق أنه ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد،
يعني لأنه قارب البلوغ. على كل حال هذا يقول بالإعادة، هذا لو قيل على القول بأن الصلاة عليه واجبة، لكن هي ليست واجبة عليه، لكن أعطى حكم المراهق حكم البالغ، يعطى حكم في الأحكام. نعم نعم، مثل ما قال الرسول حدها عشر سنين. نعم سبع سنين. نعم.
حدثنا مؤمل بن هشام، مؤمل بن هشام يعني ليشكري، قال حدثنا إسماعيل عن سوار بأبي حمزة، قال أبو داود هو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين فاضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. حدثنا
هذا الحديث أظنه من أفراد أبي داود، هل تكلم على تخريجه؟
وقال تفرد به أبو داود.
نعم من أفراد أبي داود، يعني ما أخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي قال الدارقطني لا يتابع على أحاديثه فيعتبر به. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات على يتابع يكون شاهد في الحديث السابق حديث ربيع بن سبرة، فيكون شاهد له ويدل على مشروعية أمر الأولاد بالصلاة إذا بلغوهم سبع سنين، أن هذا الخطاب موجه للأولياء. نعم هذا يعني قصد من أفراد أبي داود يعني أصحاب الكتب الستة، يعني أخرجه أحمد قال نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار المزني بإسناده ومعناه وزاد وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السر إلى ما دون السرة وفوق الركبة.
نعم هذا الحديث السابق في زيادة، وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة فوق الركبة. المراد بالخادم هنا الخادمة، إذا زوج أحدكم خادمة يعني الأمة التي عنده إذا زوجها عبده أو زوجها أجيرة فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة،
المعنى أنه أن السيد أن إذا زوج السيد والمولى أمته من عبدها وزيره فلا يجوز للأمة أن تنظر إلى ما بين ركبة مولاها وسرته، لأن ما بين سرته وركبته من العورة. هو يؤيد هذا المعنى رواية الدارقطني رواية طريق النظر بن شميل عن سوار بن داود وهو عن عبد شعيب ونحو بلفظ إذا زوج أحدكم عبده وأمته وزيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته، فإنما تحت السرة إلى الركبة من العورة. ومن طريق أيضا عبد الله بن مكر عن سوار عن عمرو بن نحو إذا زوج الرجل منكم عبده وأمته فلا يرين ما بين ركبته وسرته. ويمكن أن يكون الضمير للسيد فيكون المعنى إذا زوج أحدكم الخادمة أي الأمة من عبده وأجيره فلا ينظر السيد إلى ما تحت سرة أمته وفوق ركبته وفوق ركبة أمته، لأنها صارت زوجة، لأن الآن زوجها فصار ممنوعا من النظر إلى عورتها. نعم
أحسن الله إليك. الإمام أحمد زاد قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته.
من عورته.
نعم.
توضح. نعم.
قال أبو داود وهما وكيع في اسمه حدثنا زهير بن حرب
في اسم سوار بن داود وهما وكيع في اسمه فقال في اسم سوار فقال داود بن سوار. نعم. وروى عنه
أبو داود طيالسي هذا الحديث فقال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي،
يعني روى عنه عن سوار بن داود أبو داود الطيالسي فقال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي كما قال إسماعيل في الحديث السابق. قال أبو حمزة سوار الصيرفي، وأما وكيع فقال سوار عن سوار بن داود. أبو داود وكيع قال داود بن سوار، وأما أبو داود فقال أبو حمزة سوار الصيرفي كما قال إسماعيل في الحديث السابق. نعم.
حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثني معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأته متى يصلي الصبي؟ فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة.
نعم. وهذا من أفراد أبي داود لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة، لكن الحديث ضعيف. فيه مجهول، فيه امرأة معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني مجهولة، وكذلك قولها كان رجل منا في جهالة هذا الرجل في الحديث ضعيف. وفي أيضا معاذ بن خبيب قال ابن معين ثقة وقال الدارقطني ليس بذاك، قال ابن حزم مجهول، ففيه مجاهيل الحديث فهو ضعيف، وهو الحديث يدل على أنه الصبي يوم بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله، لكن هذا ضعيف لا يعتمد عليه. تكلم على قوله يعرف يمينه من شماله، قال يعني إذا ميز الصبي بين اليمين والشمال فإنه يؤمر بالصلاة، ويحصل هذا التمييز إذا كان من 7 سنين. على كل حال هذا الحديث ضعيف، ليس فيه تحديد 7 سنين. نعم.
يقول قال النبي إذا عرف يمينه عن شماله إذا ميز الصبي بين اليمين والشمال فمروا بالصلاة، أمر الصبي بالصلاة، ويحصل على التمييز للصبي غالبا إذا كان ابن 7 سنين.
هذا على كل حال الحديث ضعيف، لكن الحديث السابق الحديث الأول حديث عبد الملك بن صبرة والحديث الثاني كذلك كلاهما يشد أحدهما الآخر، فهما دليل على مشروعية أمر الصبيان بالبلوغ بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين وضربهم عليها إذا بلغوا 10 سنين، وهذا أمر للآباء. وأصل الأوام للوجوب، يجب على الولي أن يلاحظ من عنده وأن يأمرهم وينهاهم. قال أمرهم النخل كانوا يضربون على الصهادة والعهد ونحن صغار. نعم، وهذا هو حجة العلماء، هذا الحديث هو الحديث ثابت، الحديث الأول لا بأس بسند حسن ويشهد لها الحديث الثاني، حديث الربيع بن سبرة حديث حسن ويشهد لها الحديث الثاني، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيها جده، فيكون الحديث حسن وهو عمدة العلماء في هذا الباب. نعم.
باب بدء الأذان.
بارك الله فيك. نعم نعم، فروا أولادكم للصلاة للصلاة الأب، وإذا فقد الأب يكون وليه، يقوم مقام الأب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الصداق. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه على أزواجه 512 رقية ونشا. قالت: تدري من نش؟ قال قلت: لا. قالت: نصف رقية، فذلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. عن أنس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ قال: رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
نعم. سب.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الصداق. وعن أنس رضي الله عنه قال: اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها، رواه متفق عليه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقال: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه كان
12 رقية ونشا.
قالت: أتدري من نش؟ قالت: نصف رقية. قال: فتلك 500 درهم صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. فقال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الفطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
نعم. رحمة الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: وعن أنس رضي الله عنه قال: أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقا، متفق عليه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال: سألت عائشة: كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 رقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت: لا. قال: نصف رقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما تزوج علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الفطمية؟ رواه أبو داود النسائي وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصداق. الصداق هو ما يدفع من الزوج للزوجة من المال، سمي صداقا لأنه يدل على صدق رغبة الرجل في المرأة. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. الحديث دليل على جواز جعل العتق صداقا، وأن للإنسان أن يعتق جاريته وأمته ويجعل عتقها صدقها. وفي دليل على جواز عتق الجارية الأعجمية وجعل عتقها صدقها، لأن الجارية الأعجمية قد تكون جميلة فتعفه وتكفه عن الحرام. وصفية كانت أعجمية لأنها من بني إسرائيل من سبط هارون عليه الصلاة والسلام، كانت تحت شريف من الأشراف أبي الحقير، ثم كانت تحت سلام المشكم، ثم بعدها أبي الحقير، ثم توفي، ثم قتل زوجها، ثم كانت في نصيب بعض الصحابة فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم وعوضه عنها، فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صدقها، وبنى بها في الطريق في طريقه إلى خيبر. ولما شك الصحابة هل هي أمها وأمها المؤمنين نظروا، فلما أرادت أن تركب حواء كذا رداها عليها فحجبها، فعرفوا أنها من أمهات المؤمنين لأن يعني أعتقها وجعل عتقها صدقها. والحديث الثاني حديث عائشة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، فقالت كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت قلت ما تدري ما النش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية، فذلك 500 درهم صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وذلك لأن الأوقية 40 درهما، فيكون 12.5 الأوقية تعادل 500 درهم. ومراد عائشة رضي الله عنها أن هذا هو الأغلب أن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية ونصف، يعني 500 درهم. وإلا فإن صفية لو بيعت لكان ثمنه أكثر من هذا المقدار، وكذلك خديجة لم يكن صدقه بهذا المقدار، وكذلك أم حبيبة أصدقها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم 4000 درهم و4000 دينار، ولكن هذا لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث حديث عباس قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصدقها أعطيها شيء؟ قال ما عندي شيء. قال أين درعك الحطمية؟ جواب أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. الحديث دليل على أنه لا بد للمهر للزوجة، وأنها لا بد من إعطائها مهرا، ولهذا قال أعطيها شيئا، هو دليل على أن المهر يكون من الزوج. قال الله تعالى وآت النساء صدقاتهن نحلة، وفي رد على بعض الشعوب ما يفعله بعض الشعوب والقبائل جعل المهر من قبل الزوجة، فهذا معاكس للفطر، المهر يكون من قبل الزوج أو من قبل الزوجة. وقال له أين دعك الفطمية؟ وليس فيه أن النبي وليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن علي أعطاها الدرع. ولذلك الفطمية نسبة إلى حطمة ابن محارب بطن بن عبد القيس، كانوا يعملون الدروع. نعم في دليل على أنه لا بد من دفع المهر، حديث دليل على أنه لا بد من المهر للزوجة، وأنه يكون من الزوج، والأصل أن المهر لا بد أن يكون مالا، فإن لم يجد مالا جاز أن يكون منفعة، لأن الأصل قال الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم. في صحيح البخاري قصة الرجل الذي لم يجد شعر، قال له التمس صدقة من حديد فلم يجد، قال أتحرص صدقة كذا وكذا؟ قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن، فزوجها المنفعة تعليمها القرآن، هذا إذا لم يجد مالا. نعم لا بس إذا أخر البحر أو قدمه أو أخر ضعره فلا حرج. إيه لا لا حرج. هو يعني جعل البحر البحر قسمين، البحر الجميل المقدم والمؤخر، لكن قدم شيئا وأخر بعض الشيء رفقا به، وإذا استطاع أن يدفع كامل يدفع كامل، هذا هو له. لا ولا يدفع
جناح مؤخر إذا طلقها،
ها
عند الطلاق المؤخر
إيه وهو حق لها، لكنها إذا طلقها يسلم هو باقي في ذمته، ولا كونه مثلا ما يدفع إلا بعد الطلاق، لا إذا كان يستطيع فيه في أي وقت، فليس محدد بوقت الطلاق، هو حق لها. نعم ها
شعورك على هذا
أنه لا يدفع إلا عند الطلاق، لا هذا غلط، يدفع قبل إذا كان يستطيع يدفع قبل. نعم
شيخ الله يعطيك العافية.
يأتي بمهر لفاطمة. نعم نعم في هذا يستعين به على وليمة فاطمة لما على وليمة لما كان عنده البعير الذي أعطاه من والثاني أعطاه من في بدر، قال كان يستعين به على رجل من الأنصار حتى يعمل شيء يأتي بشيء من الإخر فيبعوك، قال استعينوا بي على وليمة فاطمة، والمهر لا بد به، ولهذا قال أين درك الحطمية ظاهرا، والآية وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نعم
سلام الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: باب الصداق. الصداق بفتح الصاد وكسرها مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة، وفيه سبع لغات، وله ثمانية أسماء يجمعها قوله: صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر.
سبع لغات.
نعم
فيه إيش؟
وفيه سبع لغات وله ثمانية أسماء يجمعها قوله: صداق ومهر نحلة وفريضة.
نحلة
وفريضة.
صداق ومهر نحلة فريضة. نعم.
حباء وأجر ثم عقر علائقي.
حباء وأجر
ثم عقر علائقي.
عقر علائقي ثم عقر علائق، سمى العلائق المهر، سمى العقر، سمى نحلة، سمى حباء، سمى مهر، سمى صداق، ثمانية أسماء. نعم
صلى الله عليه. وكان الصداق في شرع من قبلنا للأولياء كما قال صاحب المستعذب على المهذب عن أنس رضي الله عنه.
وكان إيش؟ وكان الصداق.
وكان الصداق في شرع من قبلنا للأولياء كما قال صاحب المستعذب على المهذب وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه.
وكان إيش؟ وكان اللي قبل.
وكان
إيه؟ وكان مستعذب إيش؟
وكان الصداق في شرع من قبلنا للأولياء كما قال صاحب المستعذب على المهذب.
إيه كان الصداق الأولياء لا للزوجة، قال الله أعلم. نعم
صلى الله عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب من سبط هارون بن عمران، كانت تحت ابن أبي الحقيق، وقتل يوم خيبر ووقع صفية في السبي، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، وماتت سنة 50، وقيل غير ذلك. والحديث دليل على صحة جعل العتق صداقا بأي عبارة وقعت تفيد ذلك، وللفقهاء عدة عبارات في كيفية العبارة في هذا المعنى. وذهب إلى صحة جعل العتق مهرا الهادوية وأحمد وإسحاق وغيرهم، واستدلوا بهذا الحديث. وذهب الأكثر إلى عدم صحة جعل العتق مهرا، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم اعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجب له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها.
هذا تعسف عجيب، تعسف الجمهور رحمه الله، يقول إنها لا يجوز جعل العتق صداق، قالوا إنها اعتقها بشرط أن يدفع لها مهره وقيمتها. أين الدليل على هذا؟ سبحان الله، أحيانا يكون مذهب الجمهور مرجوح وذهب الجمهور. نعم
صلى الله عليك.
وذهب الجمهور
واستدلوا بهذا، وذهب الأكثر إلى عدم صحة جعل العتق مهرا، واجابوا عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم اعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجب له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها. ويرد هذا التأويل أنه في مسلم بلفظ ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها، وفيه أنه قال عبد العزيز راويه قال ثابت لأنس بعد أن روى هذا الحديث ما أصدقها، قال نفسها وأعتقها، فإنه ظاهر أنه جعل نفس العتق صداقا. وأما قول من قال أن هذا شيء فهمه أنس فعبر به، ويجوز أن فهمه غير صحيح، فجوابه أنه أعرف باللفظ وأفهم له، وقد صرح بأنه صلى الله عليه وسلم جعل العتق صداقا، فهو راو لفعله صلى الله عليه وسلم، وحسن الظن به لثقته يوجب قبول روايته للأفعال كما يجب قبولها للأقوال، وإلا لزم رد الأقوال والأفعال، إذ لم ينقل الصحابة اللفظ النبوي إلا في شيء قليل، وأكثر ما يروونه بالمعنى كما هو معروف، ورواية المعنى عمدتها فهمه. وقوله إنه لم يرفعه أنس بل قاله تظننا خلاف ظاهر لفظه، فإنه قال جعل، يريد النبي صلى الله عليه وسلم صداقها عتقها. وقد أخرج الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية قالت اعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، وهو صريح فيما رواه أنس، وأنه لم يقل ذلك تظننا كما قيل، وإنما خالف الجمهور الحديث وتأولوه. قالوا لأنه خالف القياس لوجهين، أحدها أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهو محال، وإما بعده وذلك غير لازم لها، والثاني أن إن جعلنا العتق صداقا فإما أن يتقرر العتق حالة الرق وهو محال أيضا. والثاني أن إن جعلنا العتق صداقا فإما أن يتقرر العتق حالة الرق وهذا محال أيضا، أو حالة الحرية فيلزم سبقها على العقد، فيلزم وجود العتق حال فرض عدمه وهو محال، لأن الصداقة لا بد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصا وإما حكما حتى تملك الزوجة طلبه، ولا يتأتى مثل ذلك في العتق، فاستحال أن يكون صداقة.
كل هذا رأي في مقابلة النص، الرأي في مقابلة النص مردود. نعم
صلى الله عليه. وأجيب أولا أنه بعد صحة هذه القصة لا تبالي بهذه المناسبات، وثانيا بعد تسليم ما قالوه، فالجواب عن الأول أن العقد يكون بعد العتق، وإذا امتنعت من العقد لزمها السعاية بقيمتها ولا محذور في ذلك، وعن الثاني بأن العتق منفعة يصح المعاوضة عنها، والمنفعة إذا كانت كذلك صح العقد عليها، مثل سكن الدار وخدمة الزوج ونحو ذلك. وأما قول من قال إن ثواب العتق عظيم فلا ينبغي أن يفوت بجعله صداقة، وكان يمكن جعل المهر غيره، فجوابه أنه صلى الله عليه وسلم يفعل المفضول لبيان التشريع، ويكون ثوابه أكثر من ثواب الأفضل، فهو في حقه أفضل. وأما جعل حديث عائشة في قصة جويرية مؤيدا لحديث صفية ولفظه أنه صلى الله عليه وسلم قال لجويرية لما جاءت تستعينه في كتابتها هل لك أن أقضي عنك كتابتك أو وأتزوجك، قالت قد فعلت، أخرجه أبو داود. فلا يخفى أنه ليس في تعرض لمهر ولا غيره، فليس مما نحن فيه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، قالت تدري من نش؟ قال قلت لا، قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي، أحد الفقهاء 7 المشهورين بالفقه بالمدينة، في قول من مشاهير التابعين وأعلامهم، يقال إن اسمه كنيته، وهو كثير الحديث واسع الرواية سمع عن جماعة من الصحابة وأخذ عنه جماعة، مات سنة 74 وقيل 400 وهو في 70 سنة. قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية بضم الهمزة وتشديد المثناه التحتية ونشى بفتح النون وشين معجمة مشددة، وقالت أتدري من نش؟ قلت لا، قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. المراد في الحديث أوقية الحجاز وهي 40 درهما، وكان كلام عائشة هذا بناء على الأغلب، وإلا فإن صداق صفية عتقها قيل ومثلها جويرية، وخديجة لم يكن صداقها هذا المقدار، وأم حبيبة أصدقها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم 4000 درهم و 4000 دينار، إلا أنه كان تبرعا منه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قرره. فهذا إخبار من عائشة عن غالب صداق أزواجه. وقد استحب الشافعية جعل المهر 500 درهم تأسيا، وأما أقل المهر الذي يصح به العقد فقد قدمناه، أما أكثره فلا حد له إجماعا. قال تعالى وآتيت محداهن قنطارا، والقنطار قيل إنه 1200 أوقية ذهبا، وقيل ملء مسك ثور ذهبا، وقيل 70,000 مثقال، وقيل 100 رطل ذهبا. وقد كان أراد عمر قصر أكثره على قدر مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الزيادة إلى بيت المال وتكلم به في الخطبة، فردت عليه امرأة محتجة بقوله تعالى وآتيت محداهن قنطارا، فرجع وقال كلكم أفقه من عمر.
إن صحت القصة هذه في صحة النظر. نعم. ها؟ على إيش؟ شكرا.
قال الألباني في الإرواء تنبيه، أما ما شاع على الألسنة من اعتراض المرأة على عمر وقولها نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه وآتيت محداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فقال عمر رضي الله عنه كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثة، ثم رجع إلى المنبر فقال للناس إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجل من ماله ما بدا له فهو ضعيف منكر.
شو كلام الألباني؟ شو يقول؟
فهو ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعبي عن عمر، أخرجه البيهقي وقال هذا منقطع. وعن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية، رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما هي سيدة نساء العالمين، تزوجها علي رضي الله عنه في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان، وبنى عليها في ذي الحجة، ولدت له الحسن والحسين والمحسن وزينب ورقية وأم كلثوم، وماتت بالمدينة بعد موته صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر. وقد قصصنا
ستة أشهر صحيح ثلاثة؟
أي نعم
معروف ستة أشهر.
وقد بسطنا ترجمتها في الروضة الندية. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة نسبة إلى حطمة ابن محارب بطن من عبد القيس كانوا يعملون الدروع، رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. فيه دليل على أنه ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول بها جبرا لخاطرها، وهو المعروف عند الناس كافة، ولم يذكر في الرواية هل أعطاها درعه المذكورة أو غيرها. وقد وردت روايات في تعيين ما أعطى علي فاطمة رضي الله عنهما إلا أنها غير مسندة والله أعلم.
طيب في تفسير العلامة موجود؟
غير موجود.
الشيخ شيخ البسام ما في شيء زيادة ما. كانت ما ها عندك ما جيت تبي تأتون به طيب نعم شوف الموقف الدرر مش وقفت عليه
في باب الإجارة جواب للشيخ
إيه لا متأخر لعل الأسبوع القادم نعم
في الأسئلة
نعم
السائل من فرنسا يقول هذا السائل من فرنسا أحسن عليك يقول طفل عمره 10 سنوات من أسرة كافرة بدأ بالصلاة ولم يشهد الشهادتين فهل نلزمه بالشهادتين أم لا وهل هو تابع لوالديه في الدين أم أنه على الفطرة ويعتبر مسلما
على الفطرة وعلى الفطرة إذا بلغ فهذا يحكم عليه والآن تابع والآن تابع في الأحكام الدنيا تابع لأبويه لكنه إذا مات قبل البلوغ فهو ففي خلاف الصواب أنهم من أهل الجنة وقيل يمتحنون أولاد المشركين نعم
عفوا عنك ويسأل عن من هم الهادوية
طائفة من الشيعة كانوا يسكنون في اليمن في زمن المؤلف نعم
أحسن لك السائل من السويد يقول نود من فضيلتكم توجيه نصيحة عامة للمسلمين هنا في السويد ونبشركم يا شيخنا أن عدد المسلمين في ازدياد حيث وصل عدد المسلمين الآن هنا إلى 350,000 مسلم
الحمد لله هذه نعمة عظيمة ننصحهم بلزوم تقوى الله عز وجل والحرص على التفقه في الدين حتى يعبدوا ربهم على بصيرة وأن يلتف بعضهم حول بعض ويجتمعوا ويكون حول المراكز الإسلامية والمركز الإسلامي وأن يتعاونوا مسلم بعضهم مع بعض وأن يحذروا من فتنة الكفار على أن يفتنهم في دينهم وفي أخلاقهم وأن يحذروا الانهماك في النظر إلى القنوات الفضائية والمسلسلات وغيرها فإن الكفرة لا يلون جهدا في تشكيك المسلمين في دينهم وفي إفساد عقائدهم وأخلاقهم ننصحهم بلزوم تقوى الله عز وجل ويلتف بعضهم حول بعض وأن يرجعوا إلى أهل العلم ويسألوا ولو عن طريق الشبكة فيما أشكل عليهم وأن يكون بعضهم وأن يكونوا متجاورين حتى يصلوا الجماعة حتى يعاون بعضهم بعضا حتى يفتتحوا مدارس خاصة بهم تونيهم عن مدارس الكفرة أسأل الله الجميع الثبات على دينه والاستقامة عليه
اللهم آمين فرنك هذا السائل من فرنسا يسأل ما الحكم فيما لو أوصى الكافر بماله للمسلم
لا بأس طيب يأخذ الحمد لله
فرنك هذا السائل من الجزائر يقول عندنا 2 من الشباب أحدهما يريد الزواج وليس لديه القدرة والآخر عليه دين وصاحب الدين يطالبه بالمال ونحن نملك زكاة مال فمن الأولى بها مع العلم أن الذي يريد الزواج عنده بعض المال ولكن لا يعينه
ينظر يقضى الدين لأن هذا غارب ويطالبه والذي يريد الزواج عنده بعض الشيء يعاني بالتبرع نعم
فلن كيسأل كذلك يقول أن هناك اسطوانات منسوخة هي السيدي يصعب توفيرها هنا في الجزائر وعند نسخها تأتي صفحة مكتوب فيها أو رسالة مكتوب فيها أقسم بالله العظيم أن هذه النسخة أصلية وعند الضغط على الموافقة تنسخ فلانك
الله هو الأصل الحقوق يعني الأصل الحقوق محفوظة لكن يمكنهم يمكن الأخوان مثلا يطلبوا من يعينهم أو من يتبرع من المؤسسات ومن الجهات الخيرية في المملكة العربية السعودية أو في دول الخليج أو في غيرها يكون هذا فيه خروج لهم عن هذا الإحراج نعم
أفلانك
لا بس هم يريدون المنع الآن يريدون المنع من هذا حق لهم يعني مسألة الحق نعم
امرأة تسأل تقول هل يجوز لي أن أطلب من زوجي أن يضع لي بيتا باسمي أنا وأولادي حيث أنه متزوج بامرأة أخرى ولها بيت خاص بها
إذا كان أعطاها بيت فهل يجب يعطي الأخرى بيت أما إذا كان بيت خاص بها من مالها لا ما يلزمهم يشتري لهم يشتري الثالثة بيتا لكن يسكنها ببيت مناسب. نعم
انتهى.
وفق الله جميعا. سبحانك اللهم.